السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله ولا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل الصحابة رضي الله عنهم، وصلنا باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن أنه قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته أنا أبكي من الفرح. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني.
يقول أبو هريرة رضي الله عنه من مناقبه من مناقبه العظيمة أنه قال: كانت أمي معي، وهو مهاجر من اليمن إلى المدينة، وأمه معه وهي مشركة ما أسلمت، وكان يدعوها ويلانعها ويلاطفها ويدعوها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فتاب عليه. فيوما لما دعاها إلى الإسلام أسمعته ما يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم من السب ونحوه، فعند ذلك يعني خرج من عندها وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي فرحا حزنا على أن أمه أبت الإسلام، مع أن الإسلام ظاهر ويحبه كل أحد، لماذا كرهتي؟ فقال: يا رسول الله، إني لازلت أدعو أمي ليل نهار، واليوم أسمعت ما أكره فيك، فهذا الذي يبكيني فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما قال هذا الكلام استبشرت، فخرجت من عنده مستبشرا فرحا، فأتيت البيت فإذا أنا الباب مغلق، وسمعت صوت الماء في الداخل، والظاهر أنها تغتسل، فاغتسلت ولبست خمارها وخرجت وقالت يا أبا هريرة مكانك، لا تتحرك، لا تفتح الباب يعني. ثم خرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال فبكيت، بكيت بكاء فرح وسرور، بكاء الأول حزن وكان ونكد، وهذا فرح وسرور. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الله قد استجاب دعوتك في أم أبي هريرة فأسلمت الآن في الوقت نفسه، فأسلمت. ثم قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني الله وأمي إلى المؤمنين مشارق الأرض ومغاربها يعني، وأن يحبب المؤمنين إلي. فقال اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين، وحبب المؤمنين المسلمين إليهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك في حديث آخر قال ما يسمع أحد لا شرق ولا غرب ولا بعيد ولا قريب ولو لم يرني إلا أحبني. من أخبرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بهذا. فمن علامة الإيمان حب أبي هريرة رضي الله عنه، ومن علامة النفاق بغض أبي هريرة رضي الله عنه، فما تفعل بعض الطائفة الزائغة. نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه.
فيقول أيضا من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه كثرة أحاديثه وانتشاره بين الأمة شرقا وغربا جنوبا وشمالا، انتشر أحاديث أبي هريرة مع قصر أيامه هي 3 سنين أو 4 سنين بالتقريب. فهذه الأيام القلائل يعني حدث بأحاديث كثيرة لم يحدث به غيره ممن عاش وطال عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما وفق مثل توفيق أبي هريرة، وذلك لأسباب وقد بينها في عدة أحاديث. ومن جملتها يقول إن الناس أولا يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد، إن الله يسألني عن كل ما حدثت به عن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما أحدث حديثا إلا وأنا وعيد جوابه، الله يسألني وأقول سمعت يوم كذا في بيت كذا في مكان كذا، هذه كلها معد لها. وكان يعني ممن يتحفظ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أكثر الأحاديث. وعمر رضي الله عنه كان ينهى الصحابة رضي الله عنهم عن إكثار الأحاديث خشية أن يدخل عليهم أخطاء في أحاديثهم. فيوما سمع أن أبا هريرة يحدث كثيرا فاستدعاه فقال له يا أبا هريرة أنت أنا سمعت إنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعظه ويذكره بالله، فقال أنا ما أحدث إلا ما سمعته. قال هل كنت معنا في بيت فلان يوم الفلاني في بيت فلان؟ يقول عمر رضي الله عنه يريد أن يذكره بالقضية. فقال نعم، وأذكر الحديث الذي قاله في ذلك البيت؟ قال ما هو؟ قال من كذب علي متعمدا فليتبوق مقعده من النار. قال اذهب اذهب حدث كيف شئت. فأذن له عمر رضي الله عنه: أنا أريد أن أعظك بهذا الحديث لعلك ما سمعته، فأنت سبقتني فأنت أحق بالتحديث. فهكذا سمح له. ثم ذكر الأسباب التي هيأته لكثرة أحاديثه مع قلة أيامه، فذكر هنا أنه قال: كنت رجل مسكين. فدل على أن طالب يعني أن طالب العلم ينبغي أن يكون متجردا من أشغال الدنيا، يكون مسكين. فإذا كان مسكينا يعني أنه يفتح له باب العلم، مسكينا ولا حاجة لي إلا ملء بطني، فإن البطن إذا جاع أيضا لا يستوعب شيئا. فلذلك قال: إذا شبعت هذا تم مرادي. فإذا شبع بطني ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه ليل نهار، وألزم مكانه دخوله وخروجه. فبذلك استفدت كثيرا من الأحاديث التي لم يسمعها غيري، ولو سمعها ما حفظها. ثم من الأسباب التي ذكرها أيضا الدعاء، الدعاء المبارك. ففيه تنبيه لطالب العلم: ما الذي يفتح له باب العلم؟ الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يعلمه علما نافعا. فهذا سبيل وطريق يعني سلكه أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك. ومن جملة ذلك يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: كنا يعني هو ومن الأسباب التي ذكرها البخاري في كتاب العلم إن أبا هريرة رضي الله عنه كان شديد الحرص على الحديث، فشدة حرصه فتح له باب العلم، باب الحفظ. ودليل ذلك أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ هذا السائل هو أبو هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الجواب: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. هذا هو معاد الشاهد، يعني أنت حريص، فلذلك سبقت بسؤالي عن هذا المهم. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله ممكن أن مصدقا بها قلبه إلى آخر الحديث. هكذا قال له. فدل على أن من أسباب فتح باب العلم التجرد، هذه واحدة يعني، وشدة الحرص، شدة الحرص، والدعاء، دعاء كذلك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فصار من أحفظ المحدثين. ثم وزيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يوما كنا ثلاثة جالسين، أنا وأبو هريرة ورجل ثالث، كنا جالسين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بيننا فقال: أدعو الله وأنا أؤمن. يعني جاءه وحي أن هذا الوقت باب تفتح باب السماء وتستجاب الدعاء. فقال فدعا صاحبي بدعوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال لزيد: أدعو. فدعوت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة أدعو. قال: اللهم إني أسألك مثل ما دعاك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال: آمين يا رسول الله، ونحن أيضا علما لا ينسى. قال: لا، سبقك بهذا غلام الدوسي. قال: راحت مع الدوسي، مع أبي هريرة. هذا يدل على شدة حرصه في ذلك المقام، ما نسي العلم. وهؤلاء وإن كانوا من العلماء لكنهم نسوا ما تذكروا، لأن حرصهم ليس مثل حرص أبي هريرة. ولذلك قال: سبقكما بها الغلام الدوسي. وانفتح وقفل الباب، الراهن الذي في الوقت الحاضر تستجاب في الدعاء. والحاصل أن التجرد وتقليل شواغل الدنيا من أسباب فتح العلم، والدعاء دعاء تدعو الله تعالى في السحر، في السجود، في الطواف، في ونحو ذلك، أن يفتح لك باب العلم، هذا الدعاء. ثم شدة الحرص بحيث تكون حريصا، بحيث كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلهم حريصين، ولكن يعني بعضهم يزيد على ذلك مثل أبي هريرة رضي الله عنه. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم في مقدمته يقول: كنا إذا سمعنا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدرت أسماعنا وأصغينا إليه بآذاننا، تفرغت قلوبنا إليه معنا. فقال أهل العلم: العلم من ثلاثة طرق، يصل تصير المعلومات إلى ذهن السامع من ثلاثة طرق: من السمع والبصر وحضور القلب. والقلب هذه ثلاثة لا بد أن تكون مفتوحة كلها، فلو شغل قلبه بشيء ويسمع ويرى ما استفاد، فلو كان يسمع ولا لكن لا يرى المدرس أو العالم هذا ما يستفيد، وبالعكس لو يرى العالم ولا يسمع إلى كلامه ما يستفيد. إذن لا بد أن تكون الثلاثة كلها مجتمعة، وهي يعني القلب حاضر والسمع مفتوح والبصر مفتوح، فالمعلومات تصل إلى الذهن إلى الذاكرة من هذه الطرق، وهذه الطرق لا بد من المحاولة في إحضارها والاستفادة بواسطتها. وهذا هو الذي فضل الأولون والآخرين بالتفاوت في درجات العلم بسبب حرصهم وحضورهم وغير ذلك.
نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره.
نعم.
وبه إليه قال وحدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة رضي الله عنه؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه. وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديث هذا ثم يجمعه إلى صدره، فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه، ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين.
هذا أيضا من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه، من شدة حرصه كان سريع التحديث، يعني يتصل حديثه بحديثه بحديثه بحيث إنه يسرد سردا ويمنع بعض الناس استيعاب حديثه. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله عنها، ما أنكرت حديثه، ما تنكر حديثه. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في حديث أبي هريرة يرسلون إليها فتصدق أبا هريرة، ما تنكره، لكنها أنكرت عليه سرده الحديث سردا. هذا شدة حرصه يحمله على متابعة السرد، فهذا الذي أنكرته. كان يوما يحدث جنب حجرتها وهي تصلي الصبح، تصلي تتنفل، وسرد أحاديثه كعادته سردا، ثم خرج لحاجته. فلما سلمت قالت: يا ليت يعني لو وجدته لرددت عليه،
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد أحاديثه كسردكم هذا، إنما كان يعني يحدث بالتأني ويسمعه ويحفظه من يسمعه، هكذا أنكرت عليه. وهذا يعني مرجعه كما قلنا أنه شدة الحرص يعني أداه إلى أن واصل السرد، هذا هو السبب. ثم من الأسباب قال إن الناس يقولون ما لأبي هريرة يكثر الحديث ولا يكثر المهاجرون الأنصار مثله، إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا تجار فالتجارة شغلتهم ولم يحضروا مجالس الرسول كثيرا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أراضهم لأنهم كانوا مواطنين وكان لهم أراضي وكانوا يشتغلون بها، فهذا الذي منعهم. وأما أبو هريرة ما له شغل إلا ملء بطنه، فإذا شبع وحصل ما يسد رمقه لزم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السبب في ذلك، فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، وإن حضروا يعني وإن حضروا. واحد من الصحابة قال له يا أبا هريرة أنا أحضر معك وأسمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي تحدث به ما سمعته. قال سمعت ما سمعته؟ أي نعم. هل صليت معنا العشاء البارحة؟ قال نعم صليت. ما السورة التي قرأها بعد الفاتحة؟ قال له لا أدري. لا تدري وراء الرسول وأنت مقتدي ولا تدري السورة، كيف تحفظ الحديث؟ هذا هو حفظك، أنا أحفظها السورة الفلانية التي قرأها بعد الفاتحة، إذن كيف تخاصمني وأنت لا تحفظ السورة التي جهر فيها، فكيف تحفظ أحاديث الرسول؟ هكذا خصمه ورد عليه بهذا الأسلوب. فأبو هريرة رضي الله عنه كان مفتوحا عليه الحفظ وخلاف ما الصحابة الآخرين. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه لولا آيتان في كتاب الله ما حدثت من كثرة الكلام فيا، وهي الآيتان أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم إلى آخر الآيتين، يقرأ هذه الآية لولا هاتان الآيتان ما حدثت أحدا بالحديث وكتمت، ولكن ما أكتم لأن الله أوجب علي تبليغه. نعم.
وبه إليه قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم.
وهذه الرواية ساقها الطبراني في مسند الشاميين فقال حدثنا عبد الرحمن بن جابر الطائي إلى آخره. نعم.
باب
من فضائل أهل بدر وقصة حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه الصحابي الجليل رضي الله عنه.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد أنه قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه قال سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد رضي الله عنهم فقال أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب، قال فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها غرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان.
هذا صحابي الجليل رضي الله عنه، هو يعني وهذا حاطب بن أبي بلتعة صحابي جليل رضي الله عنه شهيد بدرا، ولذلك عفي عنه هذا الخطأ. هذا الخطأ خطأ، لأن الله أنزل في شأنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، نزل في هذا يعني ردا عليه. وهذا السبب في ذلك أن هذا الصحابي مؤمن أي إيمان مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن إفشاء بعض الأسرار لا تدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني تؤثر في مسيره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها تورية، يعني تورية مثلا إذا كان يغزو هذه الجهة ما يسأل من هذه بعيد، وإنما المكان البعيد لها يسأل من أين ومن أين، هل فيه ماء، هل فيه كذا وهذه كذا، يسأل ذلك. وكان يوري بغزوة فتحه، فعند ذلك علم هذا حاتم بن أبي بلتعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قريشا، وكان في مكة أهله وماله وهو هاجر دون شيء. فلما يعني رأى أن المهاجرين الذين هاجروا من مكة لهم قرابات هناك، آباء وأمهات وإخوان وأخوات وأخوال إلى آخره، يحمون قراباتهم ويحمون أموالهم حينما يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن أنا أعمل يدا لقريش حتى تحفظ مالي عند الهجوم. فكتب كتابا، وكان جاءت امرأة تسأل شيئا فسألت فخرجت فأعطاها كتابا من عنده، وقال: أخفي هذا الكتاب وأوصله لقريش. فهذه المرأة فتلت في عقصة شعرها وجعلت في حجزتها، ثم انطلقت. فجاءه جبريل فقال له: إن امرأة أخذت كتابا من حاتم بن أبي بلتعة إلى قريش تخبر بخبرك. فدعا عليا والمقداد والزبير الثلاثة وقال: اركبوا خيولكم، ثلاثة خيل ثلاثة فرس، ثم اذهبوا فستلقون في عند في هذه مرج راهط في ذلك الروض تجدون امرأة في الضعينة، والضعينة هي المرأة في الهودج. ومن الغريب هذا اتفق وحي، يعني هم يجرون بخيولهم، جروا حتى وصلوا تلك المنطقة في نفس المحل الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، هنا هناك وجدوها لقوها. فلما لاقوها قالوا لها: هات الكتاب. قالت: ما عندي كتاب. وفتشوها ما في، فأرادوا أن يرجعوا. فقال علي رضي الله عنه: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعني كذبت أنا، لازم تخرجي الكتاب وأول أجردنك من الثياب عريانا. فعند ذلك خافت وأخرجت من حجزتها ذلك الكتاب، فأعطتهم الكتاب، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حليم استدعاه وقال: يا حاطم، ما هذا؟ ما الذي حملك على أن تفشي سري؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إنما أنا ملصق في قريش، لست من نسيبهم حتى يحفظوا مالي وأهلي، وأنا طامع في الدنيا، وإن هؤلاء الذين حولك كلهم عنده قرابات يحمون أموالهم وأهلهم، وأنا مالي حامي إلا هذا الكتاب. هذا الكتاب هذا عملته يدا معروفا لهؤلاء. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدقكم. قال ما فعلت هذا ارتدادا وبغضا لديني، وإنما أن الله سبحانه وتعالى ينصرك لا يضرك ولا يعني وينفعني أنا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم. فجاء عمر رضي الله عنه غضبان فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه أفشى السر وهو منافق. قال لا، قال يعني هذا منافق. قال إنه شهد بدرا، وكل من شهد بدرا وما أدرك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فبكى عمر رضي الله عنه عند ذلك. وهذا معناه قال أهل العلم إن المتجسس المسلم على حساب الكفرة يقتل. الآن لو أخذه الإمام يقتل. لماذا؟ لأن هذا البدري، لأن هذا الرجل لولا كونه بدريا لاستحق القتل، لأنه أفشى السر ولا يعني ذلك كفره، ولكنه هذا من باب المعاقبة له هكذا. فلذلك قالوا من يتلصص أو يتجسس على حساب الكفرة في بلاد المسلمين الإمام إذا وصل إليه يقتله لهذا الحديث. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله كلهم عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام رضي الله عنهم وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب رضي الله عنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية.
الله أكبر. هذا حاطب بن أبي بلتعة يعني عبده شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن لو ضربه أو أساء إليه شيئا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن حاطبا ليدخلن النار، يدخل النار. قال كذبت، لا يدخل النار، إنه شهد بدرا والحديبية، وكل من شهد بدرا والحديبية لا يدخل أحد من النار. يعني هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. وعلى كل حال هذا صحابي جليل رضي الله عنه له مزيته الخاصة. نعم.
باب من فضائل أصحاب الشجرة.
باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم. نعم.
وبه إليه قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله، فانتهرها. فقالت حفصة رضي الله عنها وإن منكم إلا واردها الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
هذا فضل عظيم لأهل بيعة الرضوان. يوما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عند حفصة؟ يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، الذين بايعوا، لأن هناك بعض المنافقين ما بايعوا، واحد جد بن قيس أو غيره هذا كان يعني عند مبايعة الناس يعني تحت الشجرة اختفى تحت جمله، فجاءه بعض الصحابة وقال له ألا تبايعوا؟ قال يا ليتني وجدت جملي وما بايعت محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل من بايع تحت شجرة فهو لا يدخل النار إلا صاحب الجبل الأحمر. اللهم استعان. هذا يعني منافق إنه ما استفاد، كان حضر تلك الواقعة ولكنه ما استفاد لشقاوته والمعبد. وهكذا الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء، وهم 1400 أو 1500 وكلهم من أهل الجنة. فلما حدث بهذا الحديث قالت عائشة، قالت حفصة مثل ما قالت عائشة، هذا معارضة، لأن هذا يعارض نص القرآن، وإن منكم إلا واردها، أهل بيعة الرضوان سيردون جهنم، كيف أنت تقول ما يدخلون النار؟ وقد أوردهم الله سبحانه وتعالى، أوجب الله وردهم بذلك، وإن منكم إلا واردها، أقسم الله وما منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تقولي هذا، أليس آخر الآية يرد على هذا؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال هكذا، يعني الورود هذا طريق الجنة كان على جهنم، فكل أحد يمر إلى الجنة يريده، ولكن ينجي الله الذين اتقوا من مفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، ويبقى أهل جهنم ساكتين فيها. هذا هو، وهذا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما قال من نوكش الحساب يهلك، قالت يا رسول الله أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف تقول هذا؟ هذا يعارض هذه الآية. وهذا من فقه الصحابيات ما شاء الله، أمهات المؤمنين كانوا فقهاء يعني فقيهات، وكان عندهم معلومات ومقابلة النص بالنص. فلما قال ذلك قال ذاك العرض، إنما ذلك العرض، وإن من نكش الحساب يهلك، هكذا رد عليها. وهنا أيضا رد عليها بأن أول الآية وإن قال وإن منكم إلا واردها، إلا أن آخر الآية قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. نعم.
باب من فضائل أبي موسى.
قال رحمه الله باب من فضائل أبي موسى وأبي علي وأبي عامر الأشعريين. أبو موسى الأشعري وأبو عامر هذا عمه، عم أبي موسى الأشعري، يمنيان جاء مهاجرين مع قومهم 50. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال رضي الله عنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال رضي الله عنهما كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقال قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما أم سلمة رضي الله عنها من وراء الستر أفضلا لأمكما مما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة،
يعني من أبي موسى أبو موسى أبو أسامة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول يوما كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وكان معنا بلال، فجاء أعرابي فقال يا محمد ألا تنجز لما وعدتني؟ أنت تعيد ولا تفي، يعني هذا مراده. فلما قال ذلك أبشر، قال أبشر أبشر أكثرت علي من أبشر، وين الفلوس؟ المفروض أن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة ما يكون قاصرا على الدنيا، بل يستبشر به في الآخرة. وهذا لكن الرجل يعني جاهل ما يفهم هذا، فقال أكثرت علي من أبشر فأعطيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك لأن رد البشرى رد بشرى من الله. فعند ذلك أقبل على أبي موسى وبلال فقال أقبل البشرى حيث رد هذا الأعرابي، فقال قبلنا. ثم دعا بماء فتوضأ وغسل وجهه إلى آخره ومج فيه وقال اشربا منه وغسلا يعني وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ ذلك الماء فلما بدأ يغتسلان ويشربان قالت أم سلمة وراء الحجاب أفضلا لأمكما. هذا الأعرابي يرد وهي تقول هناك وراء الحجاب أفضلا لأمكما شيئا فأفضلا لها، فشربت هي أيضا من ذلك الماء تبركا بآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنهما قبيل البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر رضي الله عنه على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. فقال أبو موسى رضي الله عنه وبعثني مع أبي عامر رضي الله عنه قال فرمي أبو عامر رضي الله عنه في ركبته رماه رجل من بني جسم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى رضي الله عنهما فقال إن ذاك قاتلي تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى رضي الله عنه فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحيي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف. فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين وضربته بالسيف فقتلته. ثم رجعت إلى أبي عامر رضي الله عنه فقلت إن الله قد قتل صاحبك. قال فانزع هذا السهم. فنزعته فنزى منه الماء. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر رضي الله عنه على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر رضي الله عنه وقلت له. قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو قال من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى رضي الله عنهما.
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحدثنا عن قضية وهي قضية حنين. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين تفرق هوازن فرق ومنهم من ذهب مع درير بن الصمة كان رئيس شيخا كبيرا فذهبوا معه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة جيش يعني سرية وعلى رأسهم وأمر عليهم أبا عامر عم أبي موسى الأشعري هذا، وأبو موسى الأشعري معه أيضا وزيره. فذهبوا إليه فقتل الله درير بن الصمة وفرق أصحابه وانتصروا على هؤلاء. ثم خلال ذلك جاء رجل من بني جشم ورمى أبا عامر على ركبته بسهم فأثبته فيه. فلما جئت إليه يقول أبو موسى قلت من رماك؟ قال هذا الرجل وأشار إلي من بعيد هذا هو الذي رماني. فأخذت سيفي فذهبت إلى ذلك الرجل فلما رأني شرد. فلما شرد قلت له ألا تثبت؟ ألست عربيا؟ ألست؟ وعند ذلك توقف تشجع يعني كان خاف أول تشجع. والمهم وقف له. فلما وقف تصدينا ضربتين فأنا يعني أتممت عليه في الأخير قتلته. فلما قتلت جئت إلى أبي عامر فقلت له: يا عم، قتل الله قاتلك، هذا الرجل أنا قتلته، أبشر. فقال: انزع هذا السهم. فلما نزعته نزع منه الماء وعلم أنه يموت، فعند ذلك استودعني واستخلفني على الجيش، ثم قال: قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرئه السلام وقل له يستغفر لي. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكيت له القصة، وقلت له: يا رسول الله، يطلب منك أن تستغفر له. فدعا بماء فتوضأ ورفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر، اللهم، إلى آخر دعوته. ثم قلت: يا رسول الله، وأنا أيضا، أنا أيضا خليفته. فقال أيضا: دعا له لأبي موسى الأشعري، يعني دعوة لهذا ودعوة لهذا. هذا هو عم أبي عامر، أبو أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
باب من فضائل الأشعريين.
قال رحمه الله تعالى: باب من فضائل الأشعريين. قبيلة الأشعرية وهي قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم.
وبه إليه قال:
لأنهم جاءوا أكثر من 52 أو 53، كلهم هاجروا مرة واحدة، ثم لما هاجروا إلى المدينة يعني سحبهم الريح إلى الحبشة، فنزلوا في الحبشة فوجدوا جعفرا وأصحابه هناك وعاشوا معهم حتى قدموا في عام خيبر. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم.
وهذا أيضا فضائل الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكانوا كلهم حفاظ كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمدحهم بتلاوتهم في ظلام الليل للقرآن الكريم، وذلك أنهم حفاظ يقرؤون في الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعرف أين نزل الأشعري، لأن عادتهم كل قبيلة تنزل جهة، هذا لمهاجر وهذا لأنصار وهذا كذا وهذا كذا، الأشعريون ينزلون في جهة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف مكانهم في ظلام الليل، ما في إضاءة. بماذا؟ برفعهم أصواتهم في القرآن، لأنهم في الليل ما يهدؤون، يقرؤون القرآن الكريم، وهذا فضل من فضائل أشعريين رضي الله عنهم. وأبو موسى منهم، يعني لقد آتاك الله من مزامير داود، آل داود عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. فيوما استمع لقراءته وهو في المسجد، فلما يعني أصبح قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني أستمع لقراءتك البارحة، يعني فقال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحبرته لك تحبيرا، هذا قراءة عادية، وإذا يعني أحببت أن أزينه وأشاهد أكثر من هذا لفعلت، لكن ما عرفت أنك تسمع قراءتي. ولكنه أعجبه ذلك وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام. نعم. وكذلك أيضا منهم رجل شجعان، إذا لقي العدو أو الخيل للعدو يقول: انتظروا أصحابي، فإنهم يعني يريدون أن تنتظرهم. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو غل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
وهذا أيضا من فضائل الأشعريين، قبيلة أبي موسى الأشعري وقومه رضي الله عنهم، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاون فيما بينهم، وذلك في السفر أو في المدينة إذا قل زادهم جمعوه في بيت واحد ثم قسموه على السوية، ثم سووا بينهم بين الغني والفقير في ذلك، فهم مني وأنا منهم. وهذا فضل عظيم للأشعاريين رضي الله عنهم. وفي استفاد أهل العلم قالوا إنه إذا قل الزاد ينبغي جمعه وقسمته بالسوية، لأن الله ينزل البركة عليه. نعم. قال: باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما. نعم.
وبه إليه قال: حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال: حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان رضي الله عنه ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطنيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية رضي الله عنه تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم.
هذا الحديث هو الحديث الذي تكلم فيه أهل العلم، وقالوا بعضهم قال يعني ما يثبت، ما يصح هذا، لأن هذا مخالف لما صح لدينا من الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي توفي زوجها في الحبشة، فزوجها النجاشي وللنبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها من عنده. فهذا هو المعروف في السيرة وفي التواريخ كلها وفي الصحيح أيضا، هذا هو. وأما أبو سفيان ما أسلم إلا في عام الفتح، فكيف يقول عني أنا أزوجك؟ وعلى كل حال بعضهم أوله بأنه أراد أن يجدد العقد بأنه يعتبر ما سبق كأنه لا عقد، فيريد أن يجدد العقد له الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم سهل فقال له: نعم. يمكن أن يؤول بهذا. وعلى كل حال يعني الحديث إشكاله لا يزال قائما بهذا الطريق. نعم.
باب من فضائل جعفر.
قال: باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينة رضي الله عنهم، أهل سفينة الحبشة يعني الذين جاءوا مع جعفر.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال بضعا وإما قال 53 أو قال 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي رحمه الله تعالى بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي الله عنهم عنده، فقال جعفر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه رضي الله عنهم، قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: نحن سبقناكم بالهجرة. قال: فدخلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي رحمه الله في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها رضي الله عنهم، فقال عمر حين رأى أسماء رضي الله عنهما: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر رضي الله عنه: الحبشية هذه، البحرية هذه؟ فقالت أسماء رضي الله عنها: نعم. فقال عمر رضي الله عنه: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو قالت في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر رضي الله عنه قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق به منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: ولقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة رضي الله عنهم يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء رضي الله عنها: فلقد رأيت أبا موسى رضي الله عنه وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني.
وهذا الحديث أيضا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحدثنا عن خبره، عن مبتدأ خبره، وهو أنه قال: بلغنا ونحن باليمن، خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهجرته إلى المدينة. فلما سمعنا ذلك قمنا ونحن نحو 50 أو زيادة، 52 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي، اتجاههم كان إلى المدينة أيام ذاك ما في مطر، وإنما هو بالريح، والريح حيث شاء يقلبهم ويذهب بهم حيث شاء، وبدلا من المدينة ذهب بهم إلى الحبشة، فنزلوا هناك عند النجاشيين النجاشي في الحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، أي مع جعفر. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا منها شيئا، إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا جبرا لما أصابهم من الشدة مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، يعني نحن سبقناكم، أي الذين هاجروا إلى المدينة قبلهم سبقناكم بالهجرة. قال: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة، دخلت في بيت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها لأنها بنته، فأسماء عندها. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني كأنه يستخف بها، يعني يقول لها كذا. فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت عند ذلك أسماء وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا، والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعيذ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء النصارى في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف هناك، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، هو وأصحابه ليسوا أحق بي منكم، وله لأصحابه هجرة واحدة، أي من مكة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، فمضاعف لكم. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، أي متتابعين يسألوني عن هذا الحديث، وما من الدنيا شيء هم به أفرحوا ولا أعظموا في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة: فقلت، فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، أي يقول أعيده، أعيد ذكر نعمان، فإن حديثه كلما كررته يتضوعه، يعني يقول أعيد هذا الحديث، وكلما جلس مجلسا يقول له أبو موسى: أعيد لي ذلك الحديث، تلذذا وفرحا بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا صاحب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.